بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثاني عشر: كتاب الخوف. قال الإمام البخاري رحمه الله في الكتاب الثاني عشر: كتاب الخوف، وهو الكتاب الثاني عشر من كتب صحيح البخاري التي تزيد على 90 كتابا. كتاب الخوف ذكره بعد كتاب الجمعة. وكتاب الجمعة بعد كتاب الأذان وأبواب الإمامة والجماعة. ثم كتاب الخوف، وبعده كتاب العيدين، وبعده كتاب الوتر، وبعده كتاب الاستسقاء، وبعده الكسوف، وبعده تقصير الصلاة، يعني صلاة المسافر. وبينهما أيضا سجود القرآن. هذه كتب فصلها المصنف رحمه الله عن الصلاة لما لها من الكيفيات الخاصة، ولما يتعلق بها من الأحكام. فمعلوم أن الصلاة في الحضر والسفر تكون خمسة، في خمسة فروض، خمس مرات في اليوم والليلة، وفي يوم من الأسبوع بدل صلاة الظهر يكون صلاة الجمعة، ولها أحكام. وقد يعرض خوف لحرب أو غير ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك على كيفية معينة، فكانت صلاة الخوف. والمسلمون لهم عيدان، وكل عيد فيه صلاة على كيفية معينة ووقت معين، فجعل كتاب العيدين. ومن النوافل ما يتعلق ب قيام الليل والوتر، فجعل كتاب الوتر. وقد يحصل القحط والجذب، فيحتاج الناس إلى الاستسقاء، وله أحكام، فجعل كتاب الاستسقاء. وقد تعرض من الآيات ككسوف الشمس وخسوف القمر، ويحتاج معه إلى صلاة كيفية معينة. وقد يمر القارئ للقرآن بالسجدة، يحتاج إلى أن يعرف سجود القرآن. وقد يعرض له سفر يقصر فيه الصلاة، فجعل كتاب تقصير الصلاة. هذا الذي أداه إليه اجتهاده رحمه الله. وقد يأتي من يخالف مثلا في الترتيب فيجعل بعد الجمعة العيدين، لأن الثلاثة عيد للمسلمين، ويجعل الكسوف بعد ذلك والخوف، أو الخوف ثم الكسوف، ويؤخر الاستسقاء والوتر إلى آخره. على كل، هذه أشياء نسبية وأشياء اجتهادية. فجزى الله البخاري خيرا على هذا العمل العظيم. قال رحمه الله: كتاب الخوف. في بعض نسخ صحيح البخاري أبواب صلاة الخوف، بدل باب صلاة الخوف. الباب الأول باب صلاة الخوف، في رواية الأصيلي وكريمة باب، وفي رواية المستملي وبالوقت أبواب، وبعض الرواة لصحيح البخاري لم يذكروا هذا الباب اكتفاء بقوله كتاب الخوف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخوف، باب صلاة الخوف. صلاة الخوف، إضافة الصلاة إلى الخوف، لأن هذه الكيفية سببها الخوف الحاصل. قال: وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هاتان الآيتان، الآية 100 والثانية بعد 100، قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم خرجتم من دياركم وبيوتكم، فليس عليكم جناح، أي لا حرج عليكم في أن تقصروا من الصلاة. والقصر قصران: قصر صفة وقصر عدد. فقصر العدد هو قصر الأربع إلى ركعتين، وقصر الصفة هو تخفيف القراءة في الصلاة، أن يخف الصلاة. والآية شاملة للنوعين من القصر. فصلاة المسافر تكون قصرا في العدد، كما قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. هذا قصر الصلاة العددي. وقصر الصلاة الوصفي أن يخفف المسافر فلا يطول القراءة، لا يطيل في القراءة ولا يطيل في السجود والركوع، إنما يقصر، يقصر أي يخفف. وقوله فليس عليكم جناح، أي لا حرج في ذلك. وهذا ليس معناه أن القصر مباح فقط، بل القصر العددي واجب على القول الراجح. الجمهور على أنه مستحب ويجوز الإتمام، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القصر للمسافر إذا صلى إماما أو صلى وحده. فأما إذا صلى مع مقيم فإنه يصلي بصلاة إمامه. والدليل على أن القصر لازم حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه صلى في السفر أربعا، بل الأحاديث كلها الواردة في صلاته في السفر تدل على ركعتين ركعتين. والذي يقصر من الصلاة هو الرباعية، الرباعية تقصر إلى ركعتين، فأما الثلاثية وهي المغرب فلا قصر فيها، وأما الثنائية وهي الفجر فلا قصر فيها. وهذه الآية ليس فيها دليل للجمهور الذين قالوا بالاستحباب، لأنهم قالوا رفع الجناح يدل على المباح، لما قال الله عز وجل لهم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح، قالوا إذن مباح يجوز ويجوز. والرد على هذا أن هذه القاعدة ليست مضطردة، رفع الجناح يدل على المباح ليست مضطردة، فرفع الجناح إنما يدل على رفع الحرج، وأما حكم ذلك الشيء فينظر إلى أدلة أخرى مثله، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح. يأتي من يقول من شاء سعى بين الصفا والمروة ومن شاء لم يسعى، وهذا مخالف لإجماع المسلمين، فإن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، ما هو فقط مباح بل ركن. فمن اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة أو حج ولم يسعى بين الصفا والمروة فعمرته وحجه باطلان، فهذا رفع للجناح لم يدل على مجرد المباح بل دل على الوجوب، بل على الركنية. وقد بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لابن أختها عروة ابن الزبير، فقوله فليس عليكم جناح هذا رفع الحرج، قد يتحرج بعضهم من صلاة ركعتين رفع الله عز وجل عنه الحرج، وجاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على لزوم الركعتين أن تقصروا من الصلاة. وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن هذه شرطية، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة أي أن تصلوا ركعتين وأن تخفوا من الصلاة، فإذا صلى المسافر بالناس لا يقرأ بهم بسورة طويلة بل بسورة قصيرة، ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالسور القصيرة في الأسفار. فجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن بعض الصحابة براء وعن أبي سعيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن قراءة أو صوتا منه صلى الله عليه وسلم. حديث البراء وحديث أبي سعيد. طيب، وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في سفر، صلى الفجر بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وصلى بالزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، وكان يخف الصلاة في السفر. عن البراء بن عازب. نعم. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قد يفهم من هذا كما فهمه بعض الصحابة أن القصر خاص بمن خاف، فلا جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإذا أمنتم فلا تقصروا. وقد أشكل هذا على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة فصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. أن الصلاة والقصر في الصلاة تكون لمن خاف ولمن لم يخف، من خاف ومن لم يخف. وقوله في هذه الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا كان في أول نزول، فأول النزول في صلاة القصر كان بسبب، في قصر الصلاة كان بسبب الخوف من الكفار في الأسفار، ثم استمر الشرع لمن خاف ولمن لم يخف تيسيرا من الله عز وجل على عباده. وهذا يشبه من بعض الجهات الرمل، الرمل حين الطواف بالكعبة رمل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 حين قدم. كان أول مشروعية الرمل أن المشركين اجتمعوا حول الكعبة في عمرة القضاء، عمرة القضية، فقالوا: يقدم عليكم أناس أقوام قد وهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم، أي أقوام منهكين ضعفاء بسبب الحمى التي كانت مشهورة في يثرب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سياسته الحربية العظيمة أنه أبرز قوة المسلمين في أعين الكافرين، فأمرهم إذا وصلوا إلى البيت أن يرملوا، والرمل مقاربة الخطأ مع السعي، أن يرملوا 3 أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين، لأن ما بين الركنين ما كان المشركون يرون المسلمين، إنما كانوا في الجهة الأخرى، فكان الصحابة يرملون أمام أعين المشركين، فإذا غابوا بين الركنين مشوا بهدوء. فعند ذلك قال المشركون: هؤلاء الذين تقولون إن حمى يثرب قد وهنتهم، إنهم لينقزون نقز الظباء، بمعنى أنهم أشداء وأقوياء. طيب، فكان أول مشروعية الرمل لسبب إغاظة المشركين، ثم أقر ذلك فرمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وليس هناك مشرك، ليس هناك مشرك حول البيت، ومع ذلك رمل هو وأصحابه، دل على أن ابتداء الحكم قد يكون له سبب ثم يستمر الحكم وإن فات ذلك السبب أو لم يوجد. وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه: فيما الرملان اليوم وقد وطد الله للإسلام وأهله، أو كما قال رضي الله عنه، ولكن قال: لا ندع شيئا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، تباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقول الله عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي اقصروا من الصلاة حتى لا تتضرروا بسبب هؤلاء الأعداء الذين يتربصون بكم. وكان سبب نزول صلاة الخوف ما جاء في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض غزواته فصلى الظهر جماعة بأصحابه والمشركون بينه وبين القبلة، فبعد أن فرغ من صلاة الظهر تلاوم المشركون، لام بعضهم بعضا، فقالوا: لو كنتم انقضضتم عليهم في صلاتهم لأبصبتموهم في وقت غرة، يعني اتركوهم حتى يسجدوا ويبدأوا يقرؤون الأذكار ويخشعون في سجودهم وأنتم هجموا عليهم هجمة رجل واحد، فإنكم تصلون إليهم وهم مرتبكين وقت غرة. فأرادوا أن يفعلوا ذلك في صلاة العصر، فقالوا: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأهلهم وأولادهم، وهي صلاة العصر، فأرادوا التربص بالمسلمين لينقضوا عليهم وقت صلاة العصر. فأنزل الله عز وجل صلاة الخوف على نبيه، أوحى إلى نبيه بصلاة الخوف بين الظهر والعصر، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقسمهم قسمين: قسمة فرقة تصلي وفرقة تحرس، كما سيأتي في الأحاديث. فقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأقمت لهم الصلاة أي في الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الآية استدل بها جمع من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، فإن الله عز وجل لم يأذن لنبيه وأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام في أن يصلوا فرادى مع وجود الخوف من أذية المشركين، بل أمرهم الله بإقامة صلاة الجماعة. فإذا كان هذا في شدة الخوف وفي حرب تطير معها الرؤوس، فكيف بالمساجد الآمنة في دور المسلمين وقراهم؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم، لأن الذي يقيم الصلاة هو المؤذن، وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أنه أمر بإقامتها وأنه أقام الناس وسواهم وأمهم. فلتقم طائفة منهم معك، طائفة يقومون معك، هذه الفرقة الأولى المصلية، وليأخذوا أسلحتهم. وهذا فيه جواز الحركة اليسيرة إذا كانت لمصلحة الصلاة، وجواز الصلاة وأنت حامل لسلاحك في الخوف. وليأخذوا أسلحتهم، صلي وسيفك معك، رمحك معك، بجوارك، كنانة سهامك على ظهرك، نعم مستعد. وكذلك أيضا في الخوف في الأيام الحاضرة، الجعبة معك، البندق كذلك أيضا بين يديك أو على ظهرك عند شدة الخوف. وليأخذوا أسلحتهم، وهذا فيه أيضا أن المسلم يعد لأعداء الإسلام ما استطاع من قوة، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الله عز وجل: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هؤلاء الحرس، طائفة الحارسة، فإذا سجدوا أي سجدت المصلية، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ستأتي الكيفية في الحديث التي بيّنت ذلك، كيف صفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، في الأول قال وليأخذوا أسلحتهم لأنهم مصلون محروسون، في الثانية قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لأنهم عند الانتقال يلزم أخذ الحذر. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا، أي تمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أمتعتكم التي تصطحبونها معكم في أسفاركم، فيميلون عليكم ميلة واحدة ليستأصلوكم ويأخذوا أمتعتكم وأسلحتكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذا كان هناك مطر يتضرر به حامل السلاح ولم يكن هناك خطر عليه وكان قد أخذ حذرة، فلا حرج أن يصلي واضعا سلاحه. وهكذا إذا كان مريضا يشق عليه أن يحمل سلاحه، فيجعله بجواره ويأخذ حذرة. قال الله عز وجل: وخذوا حذركم. المؤمن نبيه، المؤمن فطن، يأخذ حذره من عدوه في المعارك الظاهرة، ويأخذ حذره من عدوه في المعارك الخفية. فالمعارك الخفية أشد وأنكى وأكثر ورودا وهجوما على المسلمين، أشد هجوما على المسلمين المعارك الخفية، وهي معارك الأفكار ومعارك ما يصل إلى المسلمين من أعدائهم من أنواع الشرور والفتن والمغريات والملهيات. قال الله عز وجل: وخذوا حذركم، خذوا حذركم. فهذا تنبيه بأخذ الحيطة والحذر من هجمات الكفار بنوعيها: الهجمات الحسية والهجمات المعنوية. فأين المنتبهون؟ وأين العاقلون؟ وأين الموفقون الذين يأخذون حذرهم من عدوهم؟ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، ما اسمه؟ الحكم بن نافع. قال أخبرني شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار عن الزهري واسمه محمد بن مسلم قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ شعيب يسأل الزهري. قال أخبرني سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم في رواية فصاففناهم في نسخة وازينا العدو أي عدو أمامهم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي فأقبلت طائفة على العدو. هذه متى تقبل الطائفة الحارسة على العدو؟ إذا كان العدو في ماذا؟ في جهة على غير القبلة على غير القبلة. وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه الآن صلاة الخوف في حال إذا كان العدو لأنهم إذا ذهبوا إلى جهة نجد فإنهم ذهبوا إلى الشرق إلى جهة الشرق والقبلة القبلة ستكون خلفهم القبلة ستكون خلفهم إلى جهة الجنوب. نعم عن هم كانوا في المدينة القبلة إلى جنوب المدينة مكة وهم ذهبوا إلى الشرق إلى نجد وواجهوا العدو فالقبلة إلى الخلف إلى خلفهم القبلة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه باتجاه القبلة وطائفة تحرس طائفة تحرس صلى بهم ركعة وسجد سجدتين سجد سجدتين ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما فالذين كانوا وراءه في الصف أتموا لأنفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم قائم وأتموا لأنفسهم نووا الانفصال فلما فرغوا ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الثانية فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلت الركعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الأولى لهم فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم ركعته الثانية وأولئك ما معهم إلا ركعة واحدة صلوا ركعة واحدة ثبت قاعدا حتى قاموا وأتموا لأنفسهم فلما أتموا وقرأوا التشهد سلم وسلم بهم فنال الأولون فضيلة تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونال الآخرون فضيلة السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كيفية من الكيفيات التي هي كيفية صلاة ماذا؟ من كيفيات صلاة الخوف. طيب فهمتم هذه الكيفية؟ فهمتم الكيفية؟ طيب قم يا عمار قم قم أنت أنت طيب تعال هنا وسعوا 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 أريد اثنين وراء عمار اثنين وراء عمار قم يا عمار الصغير عمار الصغير قم بجواره. طيب نريد اثنين آخرين قم يا عبد الرحمن قم وأنت أو طالب أحمد أحمد قم يا أحمد. طيب أنتم اتجهوا إلى الشرق هذا الشرق الآن اتجهوا إلى الشرق واحد جنب واحد طيب هذا الإمام يصلي وذاك الصف يصلي بالصف الأول، طيب ركع ركعة كاملة والصف الذي بعده صلى معه، طيب وهو في الركعة الثانية واقف يقرأ، الصف الثاني نوى الانفصال فأتى بالركعة الثانية له، واضح؟ الإمام واقف، أصحاب الصف الثاني صلوا معه ركعة، والركعة الثانية نووا الانفصال فقاموا وصلوا وأكملوا وتشهدوا وسلموا، واضح؟ بعد أن سلموا ارجعوا مكانهم، أنتم ارجعوا مكانهم، الإمام ما زال واقفا في الركعة، ماذا؟ في أول الركعة الثانية اتصلى ركعة بالأولين وكملوا ذهبوا يحرسون، الإمام واقف في الركعة الثانية فهؤلاء كبروا ودخلوا معه، فهو أتى بالركعة ماذا؟ الثانية وجلس للتشهد، اجلس للتشهد، طيب جلس للتشهد، هؤلاء كم بقي معهم؟ ركعة، قاموا وأتوا بركعتهم وجلسوا وهو ينتظرهم، اجلس ثم سلم وسلموا معه. فهؤلاء فماذا؟ حصلوا فضيلة تكبيرة الإحرام، وهؤلاء حصلوا فضيلة السلام مع من؟ مع الإمام، واضح؟ هذه كيفية من الكيفيات، هذه كيفية من الكيفيات. هناك كيفية أخرى، إذا كان العدو مواجه، العدو مواجه بينك وبين القبلة، تصفهم صفين، صف وراهم صف وراهم، قوموا قوموا لله. كلكم باتجاه القبلة، كلكم باتجاه القبلة، فالإمام الإمام يعني يقرأ ويقرؤون كلهم معه، يركع يركعون معه لأنهم على أهبة الاستعداد. طيب يقول سمع الله لمن حمده، يقولون كلهم سمع الله لمن حمده، يسجد، يسجد هو والصف الذي وراءه فقط، والصف الذي بعد يحرس، الصف الذي بعد ماذا؟ يحرس الصف الثاني، هؤلاء الإمام مع الصف الذي بعده سجود، نعم يسجدون بالركعتين يسجد، فيقوم الإمام مع الصف الذي وراءه كم قد أتوا بكم؟ ركعة، والصف الذي وراء ما زالوا في سمع الله لمن حمده من الركعة الأولى، فإذا استتم الإمام قائما بالصف الذي وراءه الصف الثاني يسجد سجدتين ثم يقوم، طيب يقوم ثم يتقدم الصف المؤخر، قدموا أنتم اثنين وأنتم، ويتأخر الصف المقدم فيكبر ويكبرون جميعا، يركع ويركعون جميعا، يرفع من الركوع ويرفعون جميعا، ثم يسجد الإمام مع الصف الذي كان مؤخرا، ويثبت الصف الثاني الذي كان متقدما، يثبت حارسا حراسة. طيب فإذا سجد سجدتين وجلس للتشهد، جلسوا تشهد، أكمل أصحاب الصف الثاني صلاة الركعة التي عليهم، هم الآن ما زالوا واقفين بعد سمع الله لمن حمده يحرسون، وهؤلاء قد وصلوا إلى التشهد، فهؤلاء يأتون بالسجدتين ويتشهدون ويسلمون جميعا، فيكون كلهم دخلوا في تكبيرة الإحرام وكلهم سلموا مع الإمام. هذه كيفية فيما إذا كان الإمام ماذا؟ إذا كان العدو بينك وبين القبلة. هذه الكيفيات كانت في ذلك الزمن حين كان ماذا؟ حين كان الحرب كانت بماذا؟ بالسيوف والرماح والسهام التي تصل إلى مسافة قريبة وأنت ترى عدوك تلتقي معه انتقاء مجالدة. أما اليوم، اليوم شأنه آخر، وربما كان اجتماع الكتيبة أو أهل الموقع أو المعسكر في صلاة الجماعة مرة واحدة في مكان واحد كان هدفا سائغا. لماذا؟ لهاونات العدو أو طيران مسير أو يعني قذائف أو نحو ذلك. فلهم طرق أخرى إن شاء الله في الصلاة، لعلنا نعرض لها في ماذا؟ في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. لكن نعيد قراءة حديث ابن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا، يعني أكملوا لأنفسهم وانصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، يعني قام كل واحد وأتى بماذا؟ بالركعة التي فاتته. وهذا ظاهره أن الذين انصرفوا إلى الحراسة في غير اتجاه القبلة، وهم ما زالوا في ماذا؟ في الصلاة، لكن جاء ما يبين أنهم ماذا؟ صلوا، أنهم صلوا. قال الحافظ: ظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، يعني سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقامت كل طائفة تصلي على التعاقب، قامت الطائفة الأولى صلت الركعة التي عليها وسلمت، ثم الطائفة الأخرى صلت الركعة التي عليها وسلمت حتى لا يضيعوا الحراسة. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. المؤذن يؤذن، نصلي ركعتين إن شاء الله ونصلي العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.